الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل: ما حكم التلحين في الأذان؟ الجواب: إن أراد بالتلحين هو التنطيط والتغني فهذا ليس بمشروع، فإن المقصود من الأذان هو إبلاغ من يدعى إلى هذه الصلاة إلى الصلاة. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون المؤذن أندى صوتا، أن يكون المؤذن أندى صوتا، يعني أوضح وأعلى، أوضح وأعلى. وإن أراد بالتلحين تحسين الصوت مع وضوحه فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، بل هذا يدخل في نداوة الصوت، فإن النداوة هي اللطافة، هي اللطافة. فقوله أندى صوتا يدل على دخول هذا المعنى فيه. بل إن النطق بالأذان بما ذكره أهل علم التجويد من مد ما يحتاج إلى مد يكون فيه تحسين للصوت، لكن من دون مبالغة، لأن المقصود هو النداء، ليس المقصود هو البحث عن جمال الصوت. فالأذان ليس بقرآن حتى يرتل، وإنما هو نداء ينادى به إلى الصلاة، فينبغي أن ينتبه لذلك، لا يرتل كالقرآن ولا يمطط ولا كذلك يجحف فيكون غير واضحا أو غير واضح. يقول: رجل صلى الضحى في بداية الوقت، فهل يجوز له أن يصليها في الساعة العاشرة؟ نعم يجوز، صلاة الضحى تبدأ بركعتين ويجوز أن تكون إلى ثمان ركعات، ركعتين وركعتين وركعتين. إذا صلى في أول النهار 4 ركعات، وصلى حين ترمض الفصال وهو أحسن وقت الضحى في 10 أو 11 أو بينهما، فلا بأس إن شاء الله، وهو أمر حسن، فيجمع بين فضل الصلاة في أول النهار والصلاة حين ترمض الفصال. يقول: إذا أردت أن أعمل شيئا وسوس لي الشيطان، فما حكم ذلك؟ ماذا يعني وسوس لك الشيطان؟ إذا كان وسوس لك يشكك في عباداتك فلا تلتفت إلى ذلك، لا تلتفت إلى ذلك، واحرص على إتمام العبادة باليقين الذي أنت عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هكذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام ألا يلتفت إلى الشك وأن يعمل باليقين. فلا تلتفت إذا وسوس عليك أنك قد أخطأت في طهارتك، أو أحدثت وأنت لا تعرف نفسك أنك أحدثت، أو أنك أخطأت في صلاتك وأنت لا تعرف نفسك أنك أخطأت، فلا تلتفت إلى ذلك. وهكذا كذلك إذا أراد بالوسوسة الوسوسة في الوقوع في المعاصي والتقاعس عن الطاعات، فأنت لا تلتفت بهذا الذي يدعوك إليه الشيطان، بل اعزم وتوكل على الله ولا تعجزن، خذ بما أمرت به في شرع الله من الحرص على الطاعة وترك المعصية والانشغال بما أمرت به من أمر هذا الدين علما وعملا، ولا شك أن الشيطان يحرص على أن يحبط الإنسان أحيانا بالوساوس، أحيانا بالتخويف، وأحيانا بالشك في النفس، يشكك في نفسك بأنك أنت إنسان صاحب معاصي وأنت إنسان كذا وكذا. كلنا يذنب ويعصي، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين هم التوابون الذين يتوبون يكثرون من التوبة والاستغفار. فأنت تحرص على ذلك إن شاء الله، حتى لو وقعت بمعصية لا يصيبك الشيطان بالقنوط. لا تقنط من رحمة الله، اعلم أن لك ربا غفورا رحيما يقبل توبة التائبين. لكن المصيبة أنك تصر على الذنب، لا، جاهد نفسك بالتوبة وعجل بذلك. وهذا السائل يسأل عن فعل العادة السرية، لا يجوز. يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فابتغاء الشهوة بإنزال الماء في غير النكاح ولا ما ملكت اليمين عن عمد يعتبر من الاعتداء ومن الإثم الذي حرمه الله عز وجل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. وهذا كذلك من أحكام هذا الفصل التي ذكرها رحمه الله تعالى. يقول: وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. وأشار بهذا إلى حكمين. الحكم الأول هو الأصل الذي قاس عليه المؤلف رحمه الله، وهي الكفارة، كفارة المجامع في نهار رمضان، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، بقصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكت؟ فقال: أتيت أهلي وأنا صائم. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بحكم ذلك، وهي الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، يعني إذا وقع عن عمد. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فدل على أن هذا هو حكم من أتى أهله في نهار رمضان، كفارة مغلظة، إما أن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا، وقبل ذلك أن يصوم شهرين متتابعين. وهذا الحديث دل على أن هذا الحكم للجماع، لمن جامع أهله في نهار رمضان. وهل هو للرجل خاصة أم للرجل والمرأة؟ الجواب: هو لكل من أفطر بهذا المفطر عن عمد، سواء كان الرجل أو المرأة، أو الرجل والمرأة إذا تواطأا على ذلك. فإن قيل: لماذا لم يذكر حكم المرأة؟ الجواب: أن الجواب على قدر السؤال، فإذا كانت المرأة موافقة فحكمها كحكمه، حكمها كحكمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: النساء شقائق الرجال. فهي كالرجل، من طبق على الرجل ينطبق عليها إلا ما فرق الدليل، ولم يفرق الدليل. فإذا واطأت المرأة زوجها فوافقت على ذلك فهي كذلك عليها كفارة. وهل هذه الكفارة من دون قضاء اليوم الذي أفطرت فيه وأفطر فيه؟ الجواب: نعم، على القول الصحيح أنه يجب عليه صيام اليوم مكان اليوم الذي أفطر فيه، وتجب عليه الكفارة، ولا تدخل الكفارة في صيام الشهرين المتتابعين. أولا، لأن الكفارة فيها التخيير المذكور، إما عتق رقبة وإما صيام شهرين وإما إطعام 60 مسكينا بحسب الاستطاعة. فإذا كان كذلك فإذا ليس الصوم يدخل مكان الإطعام ومكان العتق، فما دام أنه لا يدخل فيه إذن يلزمه القضاء، فإذا لزمه القضاء فيكون كذلك لا يدخل في صيام الشهرين المتتابعين على القول الصحيح، ولأن الأدلة دلت على أن من أفطر فإنه يقضي مكان ذاك اليوم. هذا وجه. ووجه آخر أن بعض أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله ذهب إلى أن من أفطر عامدا فليس عليه قضاء، من أفطر عامدا ليس عليه قضاء، ولكن هذا قد يصح في حق من لم يكن له عذر، فمن كان له عذر، والمراد بالعذر يعني المهيج الذي هيجه على هذا الفطر، فإن كان له مهيج هيجه على الفطر فإنه يقضي. هذا هو الوسط في هذه المسألة. ثم ننتقل إلى المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي هل كل من أفطر عمدا في نهار رمضان بأكل أو بشرب فإنه كذلك يلحقه هذا الحكم، وهو أنه تجب عليه هذه الكفارة المغلظة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك والجمهور على خلاف هذا وهو الصواب، لأنه لم يذكر هذا الحكم إلا في كفارة الجماع. وأما قوله رحمه الله تعالى في الشرح بأن جاء في بعض الروايات عدم ذكر الجماع، وهكذا كذلك استدل بأن هذا الحكم إنما جاء لأجل الإفطار عمدا، فهذا في الحقيقة لا دليل فيه، فهذه الرواية تفسرها الروايات الأخرى. وزيادة على ذلك أن هذا التعليل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل يؤيده، والقياس عند أهل العلم ينقسم إلى 3 أقسام: قياس مساوي وقياس أدنوي وقياس أولوي. فالقياس المساوي هو ما كان حكم ما كان المسؤول عنه كحكم المسألة المنصوص فيها، والأولوي ما كان أولى، والأدنوي ما كان أدنى، وهذا بلا شك أنه أدنى، لأن حكم الفطر بالجماع ليس هو كالفطر بالأكل والشرب، فالإلحاق به ضعيف، الإلحاق به ضعيف. ثم ليست هناك علة منصوصة، فمن شروط القياس الصحيح أن تكون العلة منصوصة، أن ينص على العلة، ولم يذكر أن السبب في كفارة الظهار هو الإفطار عمدا، لم يذكر هذا، فإذا كانت العلة مستنبطة فهذا يضعف القياس، إذا كانت العلة مستنبطة فهذا يضعف القياس، فإذا المسألة غير صحيحة، لا من جهة الدليل لعدم وروده، ولا من جهة التعليل والقياس لعدم صحته، فإن للقياس شروطا لم تنطبق في ما استنبطه المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا هو الصواب، أن الكفارة المغلظة إنما هي في من جامع في نهار رمضان، ليس في كل من أفطر عمدا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. ودليل ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الشرح في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، هكذا جاء في لفظ الصحيحين، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وهذا الحديث يدل على أن من الخير الذي ينبغي أن يحافظ عليه تعجيل الفطر، وهو يؤيد ما سبق من أن الوصال إلى السحر وإن كان جائزا فهو خلاف الأفضل، لهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تلك رخصة وهذا هو منطوق النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله. وأمر آخر فيه استحباب التعجيل لكن بوفق ما دل عليه الدليل الشرعي، كحديث عمر إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، والحديث الصحيح، وهكذا غير من الأحاديث الأخرى التي هي بهذا المعنى. وهكذا كذلك كما قال تأخير السحور، فإن تأخير السحور مما يستحب، وقد كان ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فيما أشار إليه من حديث زيد بن ثابت أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، وليس معناه كما فهمه بعض الناس خطأ، ليس معناه كما فهمه بعض الناس خطأ أنه يجوز الأكل والشرب في السحور، يجوز الأكل والشرب في السحور ولو أذن المؤذن، هذا ليس بصحيح، بل هذا منافي للأدلة الصحيحة الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على وجوب الإمساك عند الدخول الفجر الصادق. فالله جل وعلا يقول ماذا؟ فكلوا وشربوا حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالواجب الأكل والشرب حتى يظهر الفجر الصادق، فإذا ظهر الفجر الصادق وجب الانقطاع عن الأكل والشرب. لكن هذا الحديث محتمل لأكثر من معنى، فيحمل المعنى على ماذا؟ يحمل المعنى على أنهم كانوا يؤخرون السحور إلى آخر وقته، يؤخرون السحور إلى آخر وقته، وقراءة 50 آية مع ما بين الأذان والإقامة من الوقت القصير يدل على صحة هذا التفسير. فمثلا لو تسحر الإنسان الساعة 3:30 قبل الفجر ويؤذن المؤذن مثلا 4:45، فهذا الوقت كافي أن يصلى ركعتين ثم تقام الصلاة إلا ربع مثلا، فربع ساعة تكفي، بل حتى 5 دقائق تكفي، بل حتى دقائق قبل الأذان تكفي أن الإنسان يتسحر قبل الأذان بدقائق، خصوصا إذا علمنا أن سحورهم ما كان مثل سحورنا فيه طبيخ وقديح كما يقولون، لا، ثمر وماء، إن وجدوا ثمر وماء أو كثرة خبز وشربة ماء، هذا كان سحورهم. فإذا كان كذلك فهذا لا يأخذ وقت طويل، هذا لا يأخذ الوقت الطويل، وهذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، أي أن الحديث يدل على تأخير السحور إلى آخر وقته، وفي هذا بركة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، ومعنى البركة هو استعانة الصائم وحصول القوة له بما يأكل ويشرب في سحوره، فإذا يكون ذلك متى؟ في تقدمه أو في تأخره؟ في تأخره. وما سمي السحور سحورا إلا لأنه في وقت ماذا؟ في وقت السحر، وقت السحر هو آخر الليل، وقت السحر هو آخر الليل حيث تشتد الظلمة، لأن لفظ السين والحاء والراء يدل على معنى الخفاء، ومنه سمي الساحر ساحرا لأن ما يعمله يعمله بخفاء، ولهذا سمي الصندوق الذي يخفى فيه الأشياء سحارة. تعرفون سحارة؟ تقولون سحارة ولا صندوق الذي تخفى فيه الأشياء لأنه يخفي. وهكذا سمي هذا الوقت من الليل سحر لأنه تشتد فيه الظلمة وتختفي فيه الأشياء. فإذا السنة أن يتسحر المتسحر في آخر الوقت، لما دل عليه عموم النصوص الشرعية في ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي تتمة لهذا الفصل أن ننبه إلى مسائل. من هذه المسائل أن أكمل الصيام، والصيام مراتب، أكمله أن يصوم المرء عن الطعام والشراب والشهوة وعن الذنوب والخطايا والآثام. فليس المقصود أن تصوم فقط عن هذه المفطرات التي ذكرت ثم يقع منك ما ينافي هذا الصيام، لأن الصيام هو صيام حسي ومعنوي. الصيام صيام حسي وصيام معنوي، ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وبه نعرف أنه ينقص هذا الصيام إذا كان فيه وقوع في شيء من الذنوب الخطايا، فهو صيام ناقص. ولو كملت صيامك حسا فإنك لم تكمله معنا، والله جل وعلا يقول: ولباس التقوى ذلك خير. وهكذا كذلك من الصيام ما يقدح كذلك في أصل المفطرات، يصوم عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وربما يقع حتى في هذه المفطرات بشيء من القدح كما مر معناه في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه: يكون في صيامه دخن. كيف في صيامه دخن؟ إما يتعجل بالفطر، وإما يتساهل في الإمساك، يعني أحيانا يمسك مع الأذان، أحيانا يؤذن المؤذن ويهرول إلى الثلاجة ويأخذ ما تيسر، وربما إذا قام من النوم ولا درى أذن أو ما أذن ما يريد ينظر إلى الساعة، يريد أولا إلى الثلاجة يشرب ويأكل ما تيسر ثم يقول: الله غفور رحيم. هل صحيح الله غفور رحيم على هذا الحال؟ الله غفور رحيم لمن طلب طريق المغفرة والرحمة، أما من لم يبالي بحدود الله فالله شديد العقاب وسريع العذاب سبحانه وتعالى، وهو يحب أن تؤتى حدود أن يتوقف المرء عند حدوده كما يحب أن تؤتى رخصه جل وعلا. وينبغي المسلم أن يعلم أن الله جل وعلا لا يخفى عليه من أمره شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهكذا كذلك من لا يصبر عن شهوته ويتساهل فيها فيقع منه ما يناقضها وينفيها، فهو في الحقيقة وقع في شيء من المفطرات التي تقدح في صيامه. طيب في شيء في هذا؟ طيب بقي تنبيهان. التنبيه الأول بالنسبة للإخوة الطلاب والتعجيل بالقيام لصلاة الفجر، فنرجو إن شاء الله من الجميع التعاون على ذلك. صحيح بعض الإخوة من المبتدئين ونحوهم قد يدخل عليهم القيام مبكرا لصلاة الفجر، ربما لأن بلادهم الوقت يكون فيه متأخرا أي أذان الفجر، أو لأن الإخوة يوقظونه في الأذان الأول، فنرجو من الإخوة التعاون على ذلك. أنت إذا تعودت أعانك الله سبحانه وتعالى، وأنت في أيام معدودات تستعين بها في طاعة الله، تقوم إن شاء الله الأذان الأول يصلي ما تيسر من الليل، والله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل قل هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. فلتكن أنت أحد هؤلاء الذين يناجون الله سبحانه وتعالى في هذا الثلث الأخير من الليل، وتستغفر الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، وتقرأ ما تيسر من القرآن، فهي ساعات ولحظات فاضلة، ما هي إلا دقائق ويؤذن الأذان الثاني، بل ربما ما تدرك أن تستغل هذه اللحظات المباركة الفاضلة التي كان سلفنا يحرص على إحيائها. ربما إذا قمت بالأذان الأول حين تدخل وتتوضأ وتتجهز ما تدرك إلا ركعتي الفجر، وركعتي الفجر كما تعرفون خير من الدنيا وما فيها، فلا تفرط فيها. لكن إذا قمت بعد الأذان الثاني ربما تفوتك كل يوم ركعتي الفجر، ولا ينبغي ذلك، ينبغي أن تحرص على الطاعة وأن نتعاون جميعا على الخير. فأرجو أن نتعاون جميعا على هذا الخير وأن لا يحصل تساهل في هذا الباب. والتنبيه الثاني، كما تعرفون يحصل أحيانا أن بعض الناس يغترون بما عليه حال الأكثرين في المجتمع، فدينه دين الأغلبية، وهذا خطأ. أنت مسلم، أعزك الله بالإسلام، أعزك الله بالإسلام، فاعتز به. ينبغي أن يكون أمرك كله يدور على هذا الأصل، بل أنت من الله عز وجل عليه في معرفة السنة، وهي أعز، يعني أقل عند الناس، فاحمد الله على هذه النعمة. فإذا كان كذلك فاحرص على السنة ودر معها حيث دارت. فإذا علمت أن الناس توجهوا لشيء، زن هذا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هل هذا من دين الله؟ هل هذا من شرع الله؟ هل هذا مما يحب الله ورسوله أم لا؟ فإن كان لا فتعتز بما أمرك الله به وما أمرك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تغتر بكثرة الهالكين، واحرص على متابعة أهل الصراط المستقيم، احرص على ملازمة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وأريد من هذا التنبيه ما يحصل من أعياد واحتفالات بالبلدة ونحوها، وفيه من المنكرات ما الله به عليم، طرب وغنى ورقص ومسرحيات وأشياء ما يرضى عنها كل من عرف الحق الذي في دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يجتنب مثل هذه المجالس. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه فسره بأعياد المشركين، ومن أعياد المشركين الاحتفال وقيام الأعياد التي هي ليست من أعياد أهل الإسلام. ليس لأهل الإسلام عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، كما صح في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه. فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن تكثر سواد أهل الباطل، بل ينبغي أن تنصح وأن تبين أن هذا من الإسراف والتبذير، هذا من الإسراف والتبذير، تضاع الأموال في أشياء لو وجهت فيما هو أنفع للمسلمين لكان أحسن. وكذلك ينبغي أن تنصح غيرك ممن يجهل هذا الباب، تبين له حرمة هذه المخالفات الشرعية، إن كان غناء، إن كان يعني اختلاط، إن كان أشياء أخرى، كما أمر الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فخيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة تنصح وتوجه. وإن شاء الله نرجو أن الله عز وجل يهدي ما يسر الله أو من يسر الله هدايته، فأرجو الانتباه لهذا التنبيه. هذا يقول: أخذ معاني الكلمات مثل مادة سحر من كلام العرب أم من ما دل عليه النص؟ ما أدري إيش يريد بهذا السؤال. هذا من دم ما دلت عليه معنى الكلمة في ما سمعناه، وهو من كلام العرب، وهكذا كذلك نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معنى لفظ السحر مأخوذ مما فيه معنى الخفاء، ومنه ما يكون في الصدر، فسحر الإنسان صدره حيث رئته، فهو مخفي، حواشي الإنسان مخفية. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.